إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة. فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى كل من اقتفى أثرهم ونهج سبيلهم إلى يوم الدين، أما بعد. أهلا وسهلا بكم في درس جديد من دروسنا. تكلمت مع حضراتكم في لقائنا السابق حول مسألة مهمة بل في غاية الأهمية، وهي لماذا أن القلب هو ملك البدن. وقلت لأنه موضع نظر الله جل جلاله للعبد. وهنا مسألة مهمة، القلب هو الصراع الدائم بين الحق والباطل. إذا سيطر الإيمان على القلب تحول الإنسان إلى مؤمن، وإذا سيطر الشر على القلب والعياذ بالله تحول الإنسان إلى مجرم. وهنا فالقلب له أهمية خاصة، ولذلك الشيطان في حالة مراقبة دائمة للإنسان، بس بيراقب إيه؟ يراقب قلبه. فإذا وجد الشيطان أن قلب الإنسان قد قل الإيمان أو قل الدين أو قلت الصلة بينه وبين ربه، هنا وضع الشيطان الخطة لاحتلال الملك. وكما يقولون إذا سقط الملك سقط الجند. فإذا سقط القلب سقطت الجوارح وما يليها في يد الشيطان. وهنا تكون المصيبة. ليه مصيبة؟ ليه؟ لأن القلب لا يرى. القلب لا يرى. أنت الآن ترى بعينك، طيب، وتسمع بأذنك. إذا رأيت بعينك هذه العين تنقل للقلب ما تراه. نعطي مثالا، رجل مثلا ينظر فإذا به يرى امرأة جميلة، خلاص، إيه اللي رأى الآن؟ العين. هذه العين تنقل للقلب ماذا رأت، فالعين تقول للقلب إنني الآن أرى امرأة جميلة، ماذا أفعل؟ لو أن القلب محتل من الشيطان اللي هو الشر اللي هو الفساد، لقال له الشيطان اشتهي هذه المرأة، انظر إليها، داوم النظر، اشتهيها، انظر إليها بشهوة، ليه؟ ليقع في الحرام والعياذ بالله. طيب الأذن سمعت أن رجلا يمتلك مالا كثيرا وسيأخذ هذا المال في المكان الفلان، تقوم الأذن تنقل هذا الكلام للقلب وتقول ماذا أفعل؟ طب لو أن الشيطان في هذا القلب لأمر الجوارح أن تذهب لتأخذ هذا المال عنوة من هذا الشخص. شوف المشكلة، شوف القضية. لذلك الإنسان لا يفعل المعصية وهو مؤمن. يعني ايه وهو مؤمن هنا بقى؟ أي وقلبه فيه إيمان، لا يفعل المعصية إلا والقلب ضعيف في الإيمان. وهنا مكمن الخطر، أن الشيطان لا يأمرك بالمعصية في بداية الأمر، لا، بل هو يريد أن يحتل القلب أولا. ليه؟ ناخد قاعدة، لأن الجسد وهذه الجوارح لا تفعل شيئا إلا بأمر القلب، بس القلب ده ليس هو الآمر وليس هو المتحكم الفعلي، لا، وإنما يتحكم فيه من يسيطر عليه. طب مين اللي بيسيطر على القلب؟ إما القرآن، إما الدين، إما الخير، وإما الشيطان، بس ملاش ثالث. أيهما غلب حكم، أيهما غلب حكم. ولذلك فالدين من أوله إلى آخره يحضك على أن تكون دائما في صفوف المتقين، في صفوف المفلحين، في صفوف المؤمنين. من هم؟ ما صفاتهم؟ كيف تكون منهم؟ ثم مثلا زي ما هناخد النهاردة أوائل سورة البقرة، سورة في أولها تدلك وتجيب لك على هذا السؤال المهم الذي نحتاج إليه لسيما في هذه الأيام. ولكن نبدأ بهذا السؤال، لماذا سميت هذه الصورة بهذا الاسم؟ قلنا قبل ذلك اسم الصورة اسم غريب بل وعجيب. ليه؟ لما يكون عند حضرتك مثلا في هذه الصورة الصلاة، الحج، العمرة، الصيام، الجهاد، بر الوالدين، كل هذه الأمور العظيمة وهناك اسم البقرة مع هذه الأسماء، ويطلب منك أن تسمي الصورة باسم معين، أنت هتسميها إيه؟ واحد مثلا يقول لك انا هسميها سورة الصلاة. ليه؟ لك الصلاة عماد الدين لا سيما وانه لا يوجد في القرآن من اوله الى اخره سورة اسمها سورة الايه؟ الصلاة. مع ان اول ما يحاسب العبد عليه يوم القيامة هي الصلاة، مع ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. الله. واحد تاني يقول لك لا انا اسميها سورة الصيام، فهو الشيء الوحيد الذي ترك الله اجره له وانا اجزي به، وهكذا مش كده ولا ايه؟ لو احنا عندنا 100 شخص وخيرت بينهم، انا اثق ان 100% سيختارون هذه الاسماء، ولا يوجد ابدا من سيفكر مجرد تفكير في ان يسمي الصورة باسم ايش؟ البقرة، لان هذا اسم غريب وعجيب وسط هذه الأسماء، ومع ذلك تسمى هذه الصورة بصورة البقرة. السؤال لماذا؟ وهنا نتعلم درسا مهما بل وغاية في الأهمية، أنك حينما تتعامل مع هذا الكتاب الفريد أو تتعامل مع هذا الدين لابد أن تعلم أن الذي جاء به إله حكيم، فلا يجوز أن تتعامل مع هذا الدين أو مع هذا الكتاب أو مع هذه السنة بعقلك أنت. لا لا، فالعقل قد لا يستوعب وقد لا يدرك عظمة الحكمة فيما جاء إلينا، ودي مسألة مهمة. كما أنك مثلا تدخل على طبيب هو يقول لك خذ كذا وكذا وكذا من الدواء، أنت قد تعترض وتقول لماذا؟ يقول لك اسمع اللي بقول لك عليه، أنا عارف أنا بعمل إيه. هو يتعامل الآن معك بعلم، نعم، وخبرة، نعم، وحكمة وتدرج في العلاج، وأنت تعترض أصلا بلا علم وبلا خبرة وبلا شيء. ولذلك أوضح الله لنا في كتابه أيضا في هذه الصورة الطيبة الجميلة الرائعة، وأعطى لنا مثالا جميلا حينما جاء لنا في الآية 30 وأوضح لنا هذا الحوار الرباني الملائكي، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. هذا إعلام وليس استشارة، في فرق بين واحد بيعلم وواحد بيستشير. أنا أعلمك أنني سأفعل كذا وكذا وكذا. الملائكة لم تعترض، لا، وإنما قاست. قاست إيه؟ قاست على شيء هي تعلمه. ما الذي تعلمه؟ أن الجن كانوا يسكنون هذه الأرض فأفسدوا فيها وسفكوا الدماء، إلا جن واحد لما لم يفعل بمثل أفعالهم رفعه الله وجعله كبيرا على الملائكة، فقالت الملائكة أن الذي يسكن على الأرض ويوضع فيها
هو الذي يسفك الدماء وهو الذي يفعل الفساد، وأن الذي لا يفعل الفساد ولا يسفك الدماء لا يعيش في الأرض. ده المقياس. طب هنا الآية إيه؟ وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض. فالملائكة ربطت بما أن آدم سيعيش في الأرض، إذن سيسفك الدماء مثل بقية الجن الذين كانوا يعيشون على الأرض. فقالت الملائكة لله جل جلاله، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، ماذا تريد من خلقه يا رب؟ إن أردت عبدا يسبحك ونحن نسبح بحمدك، وإن أردت عبدا يقدسك ونقدس لك. ده علم الملائكة. فقال الله إني أعلم ما لا تعلمون. وده الفرق بقى بين العلم البشري والعلم الرباني. العلم البشري يعطي الحكم على اللحظة دون دراية لما سيحدث، والعلم الإلهي يعطي الحكم على النهاية لأنه يعلم ماذا سيحدث. ودي مسألة مهمة، ودي مسألة مهمة. فإذا تعاملت مع الشرع وجب عليك أن تتعامل معه أنك تتعامل مع إله حكيم ومع شرع حكيم. لأجل هذا قد توجد أشياء تتعارض مع عقلك. طب افرض تعارض الدين مع العقل، زي مثلا النموذج اللي أنا ذكرته الآن، سورة البقرة. أنت لا يمكن لو قيل لك سمي أن تسمي بهذا الاسم، ولكنها سميت بهذا الاسم. طب ليه؟ والجواب لأن البقرة لها أهمية عظمى، أراد الله أن يلفت نظرنا لها في بداية هذه الصورة لتكون قاعدة نعيش بها في كل حياتنا. ما هي؟ في هذه الصورة تحدث الله كثيرا وطويلا عن بني إسرائيل وعن النعم الرهيبة العظيمة التي أعطاها لهم، وكيف أنه سبحانه كلما عصوا غفر لهم، كلما عصوا غفر لهم. كان من المفترض عليهم أن يقابلوا هذه المغفرة بإيش؟ بإيمان، بحب، بشكر، بعبادة، لكنهم قابلوا كل ذلك بأشياء لا يصدقها العقل. سبوا الله، قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، قالوا يد الله مغلولة، وقتلوا الأنبياء، قتلوا زكريا ويحيى، وحرفوا الكتب، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، ويقتلون الناس ويستعبدونهم بدعوى أنهم شعب الله المختار. شوف مسائل كثيرة وخطيرة. طيب السؤال، لماذا فعل بنو إسرائيل ذلك؟ لماذا وصلوا إلى هذه البشاعة في الأفعال؟
يوم الصورة كلها كلها تقف على كلمة هي المفتاح، هي السر. ما هي؟ قسوة القلب. قسوة القلب، شوف المولى بيقول لي عنهم: ثم قست قلوبكم، والعياذ بالله. كما يحدث الآن في دنيا الناس، حتى صدقنا أم لم نصدق في بعض المسلمين، عندهم قسوة في قلوبهم لا يصدقها عقل، كالشيعة مثلا. لأن السنة يحبون الصحابة، يكفرونهم ويستحلون أعراضهم بصورة بشعة لا يصدقها عقل. وبما يسمى مثلا ببعض الطوائف البشعة في أفعالها، كالتي تسمى داعش وما إلى ذلك، الذين يحرقون الناس وهم على قيد الحياة، أو كالذين يكفرون الناس بغير ذنب فيقتلونهم ويشردونهم بأفكار لا تجوز ولا تليق بمسلم. فالإنسان مهما أذنب لا يجوز لك أن تقتله إلا بدليل شرعي، ودي مسألة خطيرة. يوم المولى عز وجل يعطيك السر: ثم قست قلوبكم. إذا قسى القلب استحل. استحل إيه؟ استحل فعل البشاعة. ليه؟ لانعدام الحياء والخوف والوجل والفزع، لأن الشيطان يحب سفك الدماء ويحب الفساد ويحب الشر، هو يعيش لهذا ويريد هذا. طيب السؤال: ولماذا وصل بنو إسرائيل إلى هذه القسوة في قلوبهم؟ والجواب في اسم الصورة البقرة. واحد يقول لك ايه، ايه العلاقة بين الاسم وبين قسوة القلب؟ مفيش علاقة. نقول له لا لا، في علاقة كبيرة. وهذه عظمة هذا الكتاب، كلما تدبرت فيه كلما خرجت منه بكنوز ودرر. لماذا قست قلوبهم؟ الجواب: لأن بني إسرائيل ما كانوا يؤمنون بالآخرة ولا يؤمنون بالغيب ولا يؤمنون أنهم سيقفون بين يدي الله بعد موتهم. يعني إيه؟ لا يؤمنون بالحساب أصلا. ولذلك هو لما حرف الكتاب عشان يجيبك كده لمس كتاف، قال لك ايه في التوراة المحرفة؟ قال لك ايه: قالوا هكذا.
إذا تكلمتم عن الحساب فالكل يحاسب إلا اليهودي.
ليه يا ابني؟
يقول لك هو أسمى من الحساب. ليه؟ يقول لك هو الذي يحاسب ولا يحاسب.
ده مش كده وبس، ده يقول لك انت مجرد اسم يهودي معناه انك مهتدي. وقالوا اهو كونوا هودا او نصارى ايش تهتدوا. مش كده وبس، تكتبين كده الى اي يهودي؟ اقتل، اختصر، اذبح، خذ ما تشاء، اسرق، افعل ما تشاء، هتحاسب؟ لا، فالجنة لك. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. شوف، قصروا الحكم عليهم. ولذلك رجل يقتل وهو يضحك، تقول له ما هذه البشاعة؟ يقول لك أنا داخل الجنة. ليس عندي مشكلة. زي إيش بالضبط؟ طالب قيل له شوف يا ابني، دخلت الامتحان أو لم تدخل الامتحان؟ جبت صفر، جبت حاجة، أنت طالع الأول على الدفعة. طب الطالب يقول لك ايه؟ الله، ادخل اذكر ليه وحل ليه؟ ما انا كده كده طلع الاول، طلع الاول. يوم مثلا دخل الامتحان كاتب ايه؟ سمك، لبن، تمر، هند. دخل طلع الاول خلاص، ما فيش حساب. هو يعرف النتيجة. وهذه القاعدة اليهودية قاعدة خطيرة. ليه؟ لأن الإنسان متى يرتدع؟ إذا حوسب وعلم أنه مساءل ومحاسب. لكن مثلا موظف يعلم أنه لا حساب في العمل، الله، يغيب يوم واثنين وخمسة وخمستاشر وخمسة وعشرين، واحد يقول له انت ما بيجيش الشغل ليه؟ يقول له واجي ليه؟ واجي ليه؟ هو انا يعني جيت ما جيتش فرقة؟ عادي. الله، هل هذه حياة؟ الله، امال المتفوق وظيفته ايه وبيذاكر ليه؟ والفاشل فاشل ليه؟ وكيف نميزه بين الناس؟ والامتحانات دي لزومها ايه؟ كلام لا يعقله عاقل، لا يعقله عاقل. وربنا بيقول في القرآن وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ليه؟ ألا وفي جنة وفي نار ليه أصلا؟ إذا كان اللي بينام زي اللي ما بينامش، الفاشل زي المتفوق، يبقى في جنة وفي نار ليه؟ وفي حساب ليه؟ لكن هذه هي القاعدة اليهودية. ثم يقولون لك الغاية تبرر الوسيلة. الغاية، والله أنا شايف أن أنا أقتل علشان أصل إلى غرضي، غاية. صحيح. يبقى هم هذا الصنف لا يؤمن بالآخرة ولا بالحساب. طب قيل لهم يا يهود لماذا لا تؤمنون بالآخرة ولا بالحساب؟ قالوا نحن لا نؤمن إلا إذا رأينا ذلك بأعيننا. زي جيب واحد ملحد يقول لك أنا ملحد. ليه يا ابني؟ لك أنت شفت ربنا؟ شفته؟ شفته بعينك؟ تقول له ما حدش بيشوف ربنا في الدنيا. يقول لك خلاص أنا لا أؤمن إلا بما أرى. دي قاعدته. شوف نفس القاعدة اليهودية. لا أؤمن إلا بما أرى. طيب يا سيدي حاضر حاضر، عاوز تشوف نوري لك. يوم المولى عز وجل يعامل هؤلاء، شوف 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 الحكمة، شوف العظمة، شوف العدل، يعامل هؤلاء بحكمته وعدله. فيستيقظ اليهود ذات يوم، فإذا برجل يعرف بينهم جميعا، إذا بهذا الرجل قد قتل، قتل. من الذي قتل هذا الرجل؟ لا يعرفون، وهذا الرجل من أشرافهم، ولا بد أن يعرفون من القاتل. فلما بذلوا كل شيء ولم يعرفوا، قال قائل منهم: لماذا لا تذهبون إلى نبيكم موسى فإنه نبي وربما عنده من العلم ما ليس عندنا؟ فتوجهوا إلى موسى وقالوا له: يا موسى، قتل فينا فلان ونريد أن نعرف من القاتل. خلاص، الأنبياء إذا وجه السؤال لهم يتوجهون أولا إلى ربهم، زي قل هو الله أحد، دي جاية ليه؟ جاءوا إلى رسول الله كما في الحديث الصحيح وقالوا له: يا محمد، صف لنا ربك، صف لنا من ربك. فما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، وإنما توجه إلى ربه وقال: رب، إنهم يسألونني عنك. فقال الله له: يا محمد قل. ولذلك جت هنا إيه؟ قل. دي اسمها بنسميها في اللغة العربية قل التلقينية، يعني إيه؟ زي ما يكون واحد مثلا، ولله المثل الأعلى، أنت بتلقن ابنك أشياء، تقول له: يا ابني لو سألوك في كذا وكذا أنت تلقنه، أجب بكذا وكذا. والنبي صلى الله عليه وسلم وهو نبي ويعلم عن الله، لكن انظر إلى الأدب النبوي. فجاء لقومه وقال: قل. وضع كلمة قل دي، يعني واحد يقول لك ايه، ما هو المفروض يحذفها؟ لا لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان نبيا أمينا. قال الله له: قل. فقال: قل كما قيل له. مش احنا النهاردة مثلا، عفوا يعني، واحد مننا ممكن يسمع يقرأ في كتاب أو شريط أو محاضرة مثلا من دكتور مثلا، أو يسمع شوية علم، يقوم يلغي هذا الرجل، ها، يلغيه بأستيكة كده، وينسب العلم لنفسه، يقول لك: أنا أقول، أنا. ولذلك الظاهرة العامة الآن بكل أسف، وأنا أعمى أقول، ولو حد هنا في سلك الجامعة يعلم ما أقول جيدا، معظم رسائل الماجستير بكل أسف مسروقة، سرقات أدبية مسروقة بكل أسف، ياخد شوية من هنا شوية من هنا شوية من هنا شوية من هنا، خلي بالك، ويلغي اسم الرجل، ها، ويحط اسمه، وأصبحت رسالة. وأنا أعلم رجلا وغيري يعرفه، كل يوم 24 ساعة ما شاء الله يؤلف كتاب، 24 ساعة. أي والله موسوعة علمية، موسوعة كل يوم على باب الله كده، يصبح الصبح يدخل على النت عاوز تألف في ايه يا سيدي في كذا، تك تك اتعمل الكتاب، نزل يا ولد، اكتب يا ولد تأليف فلان الفلان، يا ولد يا حبيبي. ويقول لك ايه مكتبة العالم، عالم مين يا ابني؟ عالم مين ده؟ انتوا خربتوها، خربتوها. ده البخاري، البخاري شوف البخاري رضي الله عنه 16 سنة، 16 سنة ايوه علشان يكتب صحيح البخاري. وهو مين؟ وهو امير المؤمنين في الحديث. تعرف يعني امير المؤمنين؟ يعني حافظ مليون رواية، مليون بايه؟ بالسند والمتن. مرة راح العراق، قصة انتوا عارفينها كلكم، والعراق قد عاصمة العلم، جابوا له 100 حديث غيروا في الأسانيد والمتون. يعني مثلا الحديث ده الراوي بتاعه فلان عن فلان عن فلان عن فلان، شالوا الرواة دول وحطوا له الرواة 100 حديث. امتحان بقى للبخاري، وقالوا له يا بخاري قل لنا بقى الحديث دي صح ولا غلط. أما البخاري جايب 100 كده كأنه كده يعني عفوا واحد كده بيقرأ من الكتاب، يبلوم ايه ده ماذا تقولون؟ اما الحديث الاول فهو من رواية فلان عن فلان عن فلان عن فلان قال رسول الله، والحديث الثاني والثالث والرابع والخامس الى ان وصل الى 100. الناس كانوا جالسين، العلماء كلهم يجلسون على الارض علماء، فقاموا وقد وقف هذا الشعر وقالوا له ايه ده انت مش عالم، ده انت نزل من كوكب اخر، ايه العقل ده؟ عقل فذ البخاري، فما بالك بقى وهو يحفظ مليون رواية بسندها ومتنها. ومع ذلك مكث 16 عاما يؤلف في صحيحه. وتيجي انت النهاردة كل يوم منزل كتاب 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 كتاب، العلم بيشر قوي، وفي الاخر الكتب بكل اسف ورق طعمية وقلب. لكن النبي عليه الصلاة والسلام لانه كان امينا، قل خلاص انتهينا، وهو نبي لا ينقص ذلك من قدره ابدا، قل هو الله احد واخبره. طب الناس دي سألت موسى، قتل رجل فينا يا موسى من القاتل؟ فسأل ربه ثم قال لهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، بقرة. فقالوا يبدو أن موسى ما سمعش السؤال، قال نحن نقول لك قتل فينا رجل، من الذي قتله؟ تقول بقرة، أتتخذنا هزوا؟ شوف قلة الأدب. هزوة ايه؟ انت بتكلم نبي ولا بتكلم واحد قاعد معك على المصطبة؟ ده نبي. المهم قاعد يعرفهم صفات البقرة لحد ما في نهاية الامر خلاص امتثلوا وذبحوا البقرة. من الذي ذبح البقرة؟ هم ذبحوها بأيديهم. طب البقرة بعدما ذبحت حية ولا ميتة؟ ميتة. في عقل في الدنيا يقول لك حية؟ لا. حلو كده، يبقى الرجل مقتول اهو مش على قيد الحياة،
وبقرة مذبوحة مش على قيد الحياة.
يوم المولى عز وجل يأمرهم يقول لهم ايه؟ فقلنا اضربوه ببعضها.
يعني ايه؟ اضرب البقرة المذبوحة بالرجل المذبوح، اضرب ميت بميت.
ليه؟ كذلك يحيي الله الموتى.
فلما ضربوا الرجل المقتول بالبقرة المذبوحة أحيا الله الرجل بقدرته.
ده أمام أعين من؟ الناس جميعا.
الله، وانتوا اللي مبلغين وأحيي الرجل. إذن هل هناك إحياء وبعث بعد الموت؟ الجواب إيه؟ طبعا.
بل وقال المقتول لهم إن الذي قتلني هو فلان.
عاوز أكثر من كده إيه؟
ومع ذلك قالوا لا لا، ما فيش بعث وما فيش إحياء وما فيش.
يبقى دول يهود؟ أيوة يهود.